الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة، فتتم لدورتنا العلمية التي هي بشأن ضوابط في الفتوى وآدابها وأحكامها وبيان حال السلف في ذلك. قلنا بأننا سنضع بحثا عمليا علميا يبين مدى تهاون بعض الناس في الفتاوى دون رجوع إلى الأدلة الشرعية بفهم سلف الأمة وعلمائها وبناء ذلك على القواعد المرضية وعلى سبل أهل العلم السوية. مثالا لهذا، نأخذ بحثا خاض النص فيه كثيرا مع وجود عدم الداعي لذلك، لولا أن أقواما خرجوا فأفتوا بغير علم فأحدثوا بلبلة في الناس، ألا وهو بحث حكم صلاة الجمعة في البيوت وأداء الجمعة في البيوت، وهل يصح أن يقيم الرجل الجمعة في بيته مع أهله وأولاده في ظل هذه النازلة التي نزلت بالمسلمين بسبب فيروس كورونا، حتى أدى ذلك إلى غلق المساجد في كثير من بلاد المسلمين، ومن بلاد المسلمين تلك البلاد التي نحن فيها وهي بلدنا مصر. فهل يجوز أن يصلي الإنسان الجمعة في البيت مع تعطلها في المساجد نظرا لأمر ولاة الأمور بذلك، حيث أن هذا الفيروس وفيروس كورونا من طبيعة وصفته أن هذا الفيروس ينتشر سريعا، وانتشاره عن طريق التجمعات واتصال الناس بعضهم ببعض واقتراب الناس بعضهم ببعض، مما أدى إلى اتخاذ إجراءات احترازية للحد من انتشاره بإذن الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل الموفق، وهو سبحانه وتعالى بيده مقاليد كل شيء، فمن اتخاذ الأسباب أن اتخذت كثير من الدول هذا الإجراء، ومن ذلك ما أصدرته المملكة العربية السعودية من منع إقامة الجمع والجماعات في المساجد ومنع أداء العمرة والطواف بالبيت، وكذلك ما اتخذته دولة الكويت وغير ذلك من الدول للحد من هذا الأمر، ومن باب اتخاذ الأسباب في محضر من أهل العلم رحمهم الله وفتاوى من أهل العلم رحمه الله تعالى في هذا الباب. فما حكم أداء الجمعة في البيوت؟ هذه المسألة هي التي سنتناولها إن شاء الله تعالى كمثال على ضبط الفتوى وضرورة ضبطها، وأن كثيرا من الناس لا يبالي بالفتوى سواء من جهة شرعية أو من جهة واقعية، وقد يضر كثير من الناس في فتاواهم، فربما أن الفتوى يترتب عليها من الشر ما يترتب ويترتب عليها من الضرر ما يترتب، على كل من يفتي في دين الله سبحانه وتعالى أن يراعي في ذلك الأحكام الشرعية التي ينبغي أن ينحوها. وبحث هذا سأجعله في رؤوس أقلام وفي عناصر حتى يكون بحثا واضحا، واضح المعالم، واضح الصورة، حتى يتسنى لكل واحد إن شاء الله تبارك وتعالى التعرف على حكم الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة. وأبدأ أولا بوضع مقدمة قبل هذا البحث. هذه المقدمة سوف تشتمل على ثلاثة أمور. الأمر الأول خطورة القول على الشرع بلا علم، وخطورة التسرع في الفتوى، ومدى ما كان عليه السلف الصالح من الاحتياط في الفتوى وعدم التصدر إليها ولها إلا عند الحاجة. والمقارنة بين هذا وبين ما عليه كثير من المتهاونين بشأن الفتوى الآن. الشيء الثاني الذي ستتضمنه تلك المقدمة ضرورة الارتباط بالعلماء في النوازل، فإن النوازل لا يفتي فيها إلا العلماء، فمن لم يكن عالما بالفتوى فليرجع إلى عالم. الأمر الثالث الذي ستتناوله تلك المقدمة الحذر من أن يقول الإنسان قولا لم يسبق إليه، والحذر من اتباع الأقوال الشاذة، ومن اتباع الرخص والزلات. هذه ثلاثة أمور سوف تتضمنها تلك المقدمة قبل الدخول في البحث العلمي نفسه في حكم صلاة الجمعة في البيوت. الشيء الأول خطورة القول على الشرع بلا علم، وخطورة التسرع في الفتوى. قال الله سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. ففي هذه الآية خطورة القول على الله عز وجل بلا علم، وأن الإنسان لا يجوز له مهما كانت رتبته أن يقول في دين الله سبحانه وتعالى بلا علم، بل عليه قبل أن يسند الأمر إلى الشرع، إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى علماء الأمة، لابد أن يتثبت أولا. فالتثبت أولا، وإلا كان قائلا على الله عز وجل بلا علم. فمن قال بلا علم فقد أدم عليه. ثم إن القائل بعلم إما أن يكون عنده نص فيوافقه مباشرة، نص واضح صريح فيقول بمقتضاه، وإما أن يكون الأمر أمرا اجتهاديا، فحينئذ لابد من أن يكون مؤهلا للنظر في الأدلة أولا، أن يكون من المجتهدين. ثم إذا نظر باجتهاده فإما أن يصيب أجرا وإما أن يصيب أجرين، وذلك بناء على أنه إما أن يصيب الحق وإما ألا يصيب الحق. فإن أصاب الحق فله أجران، وإن لم يصبه فله أجر واحد، لما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. أما إذا تكلم على الله سبحانه وتعالى بما بلا علم ونسب إلى الشريعة بلا علم فهذا أثم ولو أصاب، لأنه وإن أصاب لم يقصد الإصابة، فيكون قائلا على الله عز وجل بغير علم. فمن جهل الحق وقال بخلافه فهذا آثم، ومن قال الحق وهو جاهل بدليله فهو آثم أيضا. والناجي أن يقول الحق بدليله، سواء كان دليله هذا دليلا ظاهرا موجودا في نص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان دليلا يعتمد على الاجتهاد والفهم. وهذا إن أصاب الحق فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. لكن كل هذا مبني على أنه من أهل الاجتهاد، وهو عالم بقواعد الشريعة، وعالم كيف يتكلم في المسائل باجتهاد. الآية الثانية قول الله سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ففيه تحريم القول على الله عز وجل بلا علم، بل ذكر بعض أهل العلم منهم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن الترتيب في هذه الآية في باب المحرمات هنا من الأدنى إلى الأعلى، فيكون أعلى ما ذكر في الآية القول على الله سبحانه وتعالى بغير علم. قد يقول قائل كيف يكون القول على الله عز وجل بلا علم أعظم من الشرك؟ نقول لأنه بصفة عامة الشرك يتفرع على القول بلا علم، إذ القول على الله عز وجل بلا علم يتضمن الشرك ويتضمن غيره، لأن من أضاف العبادة لله لغير الله سبحانه وتعالى وصرف لغير الله عز وجل فقد جهل جهلا عظيما، إذ أعطى حق الله عز وجل لغيره، وليس أعظم من هذا الجهل على الإطلاق. فيكون الشرك من أعظم القول عليه سبحانه وتعالى بلا علم، ويندرج تحته سائر البدع وسائر المخالفات. فالقول عليه عز وجل على الله سبحانه وتعالى بلا علم هو قاعدة عامة يدخل تحتها ارتكاب جميع المحظورات. أيضا الآية الثالثة في تحريم القول على الله عز وجل بلا علم وخطورة وتحريم التصرف في الفتوى بلا علم، قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ففي هذه الآية بين الله سبحانه وتعالى أنه لا يجوز أن ينسب الإنسان إلى الله عز وجل القول بالتحليل وبالتحريم دون أن يكون عنده المستند الشرعي الواضح. ولهذا إذا تأملنا في حال سلفنا الصالح وطريقتهم في الفتوى وجدنا أنهم إنما كانوا يتحاشون القول بأن هذا حلال أو أن هذا حرام إلا للقطعي، وأما إذا كان الأمر غير قطعي فنراهم يقول أحد ماذا لا يعجبني، يقول أكرهه، لكن أن يقول هذا حرام ويملأ فاه بذلك هذا إنما يكون في القطعي، كما نسب ذلك إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة أنه كان يقول هذا لا يعجبني أو أكرهه أو غير ذلك. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فهذه الآية أيضا توضح أنه لا يجوز لأحد أن يفتري على الله سبحانه وتعالى الكذب ولا أن ينسب شيئا إلى الله سبحانه وتعالى حتى يكون عنده الإذن من الله، والإذن من الله أي إباحة ذلك بالدليل، وكذلك الإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يكون ذلك عن طريق الدليل. هذه الآيات بصفة عامة. أما من الأحاديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسولوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وأما من حال سلفنا الصالح في تحريم الفتوى بلا علم والتحرص في هذا الباب، وأن السلف رحمه الله تعالى وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يخشون الفتوى، وكان أحدهم يود لو أن أخاه قد كفاه بذلك ولا تسرع إلى ذلك، كما نرى الفوضى الكثيرة والفوضى العارمة بين الناس اليوم وفي سائر العصور، لكن في عصور قل فيها العلماء وقل فيها العلم نجد أن هذا الأمر يكون خطيرا جدا ويكون مؤذيا للناس، وربما ترتب على فتاوى البعض من الضرر ما الله عز وجل به عليم. فهل توقف هؤلاء عن هذا واتقى الواحد رب سبحانه وتعالى وعلم أنه موقوف بين يدي الله عز وجل بفتواه وأنه مسؤول عنها؟ فكما يسأل صاحب المال عن ماله من أين اكتسبه وفيما انفقه، سيسأل صاحب الفتوى عن فتواه من أين أخذها، وما هو الواقع والفقه بالواقع الذي يناسب قوله هذا أو يخالفه. وننقل بعض الآثار وقد نقلنا كثيرا منها في أثناء الدورة من كتاب الحافظ النووي رحمه الله تعالى في آداب الفتوى والمفتي والمستفتي، ونقل عن ابن الصلاح كثيرا أيضا، وكذلك غير ذلك من كتب أهل العلم. أنقل بعضا مما ذكره الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى في رسالته أداب المفتي والمستفتي، ذكرها رحمه الله تعالى ونقلها بأسانيده، وكذلك نقلها عن ابن عبد البر رحمه الله تعالى أبي عمر في كتابه الجامع. نقل ابن الصلاح رحمه الله تعالى عن محمد ابن المنكدر قال: إن العالم بين الله عز وجل وبين خلقه فلينظر كيف يدخل بينهم. إن العالم بين الله وبين خلقه فلينظر كيف يدخل بينهم. الله أكبر، هذا استشعار للموقف وللأمر. وإن المفتي وإن العالم الذي يخبر عن الشريعة هذا بين الله عز وجل وبين عباده وبين خلقه، فلينظر كيف يدخل. هل يدخل بإحسان كما أمر الواحد الديان، أم أنه يدخل بغير علم فيسأل عن ذلك بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الحبر الترجمان لكتاب الله عز وجل الذي قال: والذي نفسي بيدي ما نزلت آيات من كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله عز وجل تبلغه المطايا لركبت إليه. قال رضي الله عنه: من أفتى الناس في كل ما يستفتونه فهو مجنون. فهو مجنون، من أفتى الناس في كل ما يستفتونه فهو مجنون، أي أنه لا يسارع إلى الفتوى في كل شيء إلا مجنون، لأنه حينئذ يتجرأ عليها وحينئذ لا يزن الأمور بميزان العلم. أما العالم فيخاف، أما العالم فيأخذه الوجل، ولهذا ود أخاه لو كفى. هذا إسناد أيضا مسلسل بالأئمة كالشمس. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول كما نقل الحافظ بن صلاح في رسالته تلك، يقول: سمعت الشافعية رحمه الله يقول: سمعت مالك بن أنس رحمه الله تعالى يقول. هذا إسناد مسلسل بالأئمة، الإمام أحمد رحمه الله تعالى ينقل عن الإمام الشافعي رحمه الله، الإمام الشافعي ينقل عن الإمام مالك رحمه الله الجميع، يقول: سمعت محمد بن عجلان يقول: إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله. أصيبت مقاتله، لابد الإنسان إذا لم يظهره الأمر جليا أن يقول لا أدري، ولا يسرع في الفتوى حتى لا يضر نفسه ويضر أمته. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: هذا إسناد جليل عزيز جدا، اجتماع أئمة المذاهب الثلاثة فيه بعضهم عن بعض. روى أبو عمر كذلك عن سفيان بن عيينة وسحنون بن سعيد قال: أجسر الناس، يعني أجرى على الفتية، أقلهم علما، أقلهم علما. إذن العالم بحق هو من يتورع، هو من يتوقف، هو من يخشى، هو من يكثر أن يقول لا أدري، وليس الذي يتجرأ على الفتوى. سعيد بن المسيب، كل هذا نقول من كتاب ابن الصلاح رحمه الله تعالى. سعيد بن المسيب رحمه الله أحد الأئمة السبعة من أئمة التابعين، وهو إمام وسيد من سادات التابعين، يقول: إنه كان لا يكاد يفتي فتيا ولا يقول شيئا إلا قال. ابن المسيب مع كونه من فقهاء السبعة ومن أسياد المسلمين العظام وسادتهم الذين رجع إليهم في الفتوى، حتى إن العلماء ذكروا أن مراسيل سعيد هذه من أقوى المراسيل، كان لا يفتي فتوى ولا يكاد إلا قال: اللهم سلمني وسلم مني، اللهم سلمني وسلم مني. بشر بن الحارث رحمه الله تعالى، ومعروف أنه بشر الحافي، قال: من أحب أن يسأل، يعني تعرض للناس وأراد أن يسأله الناس ونصب نفسه وتجرأ على ذلك الأمر، من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل، فليس بأهل أن يسأل، لأن هذا يدل على قلة ورقة دينه ومرؤته، ومثل هذا لا يطمئن الناس إليه. ابن عبد البر أيضا رحمه الله قال، وقد روى بإسناده إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال: أخبرني رجل أنه دخل على ربيعة ابن أبي عبد الرحمن وهو معروف بالربيعة الرائي، فوجده يبكي فقال له: ما يبكيك؟ وهو شيخ الإمام مالك رحمة الله عليه. قال له: ما يبكيك؟ وارتاع لبكائه، فقال له: أمصيبة دخلت عليك؟ عندك مصاب في ولدك، في زوجك، في مالك؟ قال: لا، ولكن استفتي من لا علم له، وظهر في الإسلام أمر عظيم. ثم قال: ولا بعض من يفتي ها هنا أحق بالسجن من السراق. احفظوها يا إخواني، اكتبوها، والله صدق رحمه الله. لا بعض من يفتي هنا أحق بالسجن من السراق. لا بعض من يفتي هنا أحق بالسجن من السراق، لأن ضرر السارق ما هو؟ أن يسرق أموال الناس، أن يأخذ متاعهم على وجه الخفية، وهذا إنما سرق من الدين ما سرق، وأضل الناس، وضرره عائد إلى الدين لا إلى دنيا. فإن الابتلاء في المال والأبدان خف بكثير من الابتلاء في أمر الدين، وهذا معلوم مقرر. هذا هو العنصر الأول باختصار، وهو خطورة الفتوى على الشرع بلا علم، وخطورة التصدر في الفتوى والتصرع فيها، ومذهب السلف وطريقة السلف رحمهم الله تعالى في هذا الباب. المسألة الثانية مما تتضمن تلك المقدمة: ضرورة الارتباط بالعلماء في النوازل، وأن الأمة تكون في عافيتها وتكون في أمرها المنتظم الجليل إذا ارتبطت بالعلماء في النوازل، وأن الأمة إذا لم ترتبط بالعلماء في النوازل حصل ما لا تحمد عقباه. يا إخواني، هذا أمر عظيم جدا، وهذا إن شاء الله سوف نعقد له الدورة القادمة في مسألة ضرورة التفقه في دين الله عز وجل، لاسيما النوازل وضوابط العلماء في ذلك، وأن يحضر الإنسان أن يفتى في النوازل دون علم ودون أن يرجع إلى العلماء. ولا زالت الأمة في خير وعلى خير ما ارتبطت بعلمائها في وقت الشدائد، ولذا نجد في هذه الأمة المباركة من مهديها ومن بدايتها كيف أن الأمة ارتبطت بالصديق رضي الله عنه، ارتبطت بالصديق يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم صعد منبره لما حصل ذهول، وقال أبو بكر رضي الله عنه: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ماذا لو لم يكن في الأمة أبو بكر رضي الله عنه الذي صعد المنبر وقال هذه الكلمات وتلا قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. كذلك أيضا رجعت الأمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة إلى أبي بكر رضي الله عنه يوم أن اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة، وأتى أبو بكر رضي الله عنه السقيفة وذكر ما ينبغي أن يكون، ومن أن الأمر في الخلافة إنما يكون في قريش، ومن الأمراء ومنكم الوزراء ليس تسلطا عليكم، وإنما هو لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأننا سنتقي الله عز وجل فيكم، وسنأخذ بوصاية النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصار ما بقينا وما حيينا. فكيف أن الله عز وجل نجى الأمة بالتفافها حول صديق الأمة أبي بكر رضي الله عنه في مثل هذه؟ وثالثة أيضا، التفت الأمة حول أبي بكر رضي الله عنه في قتال المرتدين، كيف لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب، وكان لابد من تأديبهم ورضعهم، لكن المسلمون الأمر عظيم أن يقاتلوا أهل الردة، وهذا قتال أيضا لأول مرة يحصل، كذلك هناك من منع أداء الزكاة فماذا نصنع معه؟ وجمع أبو بكر رضي الله عنه رأيه بعد توفيق الله عز وجل على قتال هؤلاء وتأديبهم وعلى إنفاذ جيش أسامة، حتى لما قيل له في ذلك قال والله لو تخطفتنا الطير من السماء وجرت السباع بأرجل أمهات المؤمنين على أن أرجع عن أمر عقده النبي صلى الله عليه وسلم ما رجعت عنه. وجاءه عمر رضي الله عنه يمثل فيه المجتمع المسلم ويسأله يقول يا أبا بكر علما تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أي الذين منعوا الزكاة، ليس في المرتدين الردة عن الدين، فإن هذا لا يشكل على عمر رضي الله عنه وإنما في منع الزكاة. قال أبو بكر رضي الله عنه والله لأقاتلن كل من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا عناقا كان يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على ذلك. قال عمر رضي الله عنه فما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه لما رأى فعرفت أنه الحق، ورجعت الأمة إلى أبي بكر رضي الله عنه. انظروا سبحان الله كيف أن الله عز وجل يفتح على أمة الإسلام إذا رجعت إلى علمائه، وهؤلاء الصحب الكرام الواحد فيهم لا سيما كالفاروق وكعثمان وكعلي وسادات الصحابة وأبي عبيدة وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف العشر المبشرين وغيره من الصحابة، كل واحد منهم والحمد لله مؤهل الاجتهاد في خبرائهم رضي الله عنهم، ولا يصل أحد في فهم إلى فهم أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أبر الأمة قلوبا وأعمق الأمة فهما كما ذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ومع ذلك يرجعون إلى الصحابة. كذلك أيضا في جمع القرآن الأول، فلما أشير على أبي بكر رضي الله عنه وقد كثر القتل في القراء إذا به رضي الله عنه يبين أن الأمر عظيم، فاستشار الصحابة رضي الله عنهم واستشار من الذين استشارهم عمر رضي الله عنه، فما زالت الأمة أيضا تقنع أبا بكر رضي الله عنه فيما ذكره عمر رضي الله عنه قال فما هو إلا أن شرح الله صدر لما رأى عمر، أو كما قال رضي الله عنه، وجمع أيضا أبو بكر رضي الله عنه المصحف إلى غير ذلك. فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يرجعون إلى علمائهم ويرجعون إلى المجتهدين في الأمور النازلة، بل والله في أقل النوازل فيما يبدو للناس اليوم، فيما يبدو للناس اليوم ليس في إحداث فتاوى غير مسؤولة، فتاوى قائمة على الفوضوية ليست قائمة على دين الله، بل هو مجرد الحدس والقول بلا علم وإحداث الرأي. ذكر الدارمي رحمه الله تعالى أيضا بإسناده وهو حسن أن أبا موسى الأشعرية رضي الله عنه قد جاء عبد الله بن مسعود قبل الغداء قبل صلاة الفجر. سبحان الله، من أبو موسى الأشعري؟ أبو موسى الأشعري الصحابي الجليل الفاضل العالم الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. حصل شيء في المسجد أن قوما جلسوا يذكرون الله سبحانه وتعالى بذكر لم وبكيفية لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأشكل ذلك على أبي موسى الأشعري، فماذا صنع أبو موسى الأشعري رضي الله عنه؟ أتى باب ابن مسعود قبل الغداء قبل صلاة الفجر فوجد من يجلس عليه، فقال أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا لا، لم يخرج يعني بعد، قالوا لا. فلما خرج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اكتنفوا أبو موسى الأشعري وذكر له المسألة وأن أقواما يذكرون الله عز وجل في المسجد، فقال له ابن مسعود فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا. فأتى ابن مسعود رضي الله عنه هؤلاء الناس ووقف على رؤوسهم وسألهم، فقال ابن مسعود ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذه ثيابه لم تبلى وهذه آنيته لم تكسر، فإما أنكم آذى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتح باب ضلالة. قالوا يا ابن مسعود والله ما أردنا إلا البر. قال كم من مريد للخير لم يبلغه. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في تنبؤه بالخوارج، قال الراوي
فلقد رأيتم يوم النهروان يطاعنوننا بالرماح. اليوم هم يذكرون الله عز وجل على غير ذكر المشروع، يقول أحدهم سبحوا 100، احمدوا 100، كبروا 100، ولكنهم يوم القيامة ماذا؟ ولكنهم أقصد يوم النهروان قاتلوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن الصحابة كانوا يرجعون إلى العلماء في المسائل، ولا يفتي الواحد بلا علم. هذا أبو موسى الأشعري نفسه رضي الله عنه يرجع إلى ابن مسعود رضي الله عنه في فتوى في الميراث، فقد سئل أبو موسى الأشعري عن بنت وبنت ابن وأخت، فنظر واجتهد فوجد في كتاب الله عز وجل نصيب البنت النصف إذا كانت وحدها، ووجد أن نصيب الأخت النصف إن كانت وحدها، فأعطى البنت النصف وأعطى الأخت النصف، وبهذا تم استيعاب الفرض، ولم يعطي لبنت الابن شيئا، لكنه قال اذهبوا إلى ابن مسعود، راجعوا ابن مسعود، راجعوا ابن مسعود في ذلك. فلما رجعوا ابن مسعود رضي الله عنه في ذلك قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، وذكر فيها ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أن البنت لها النصف وأن بنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، لأن فرض البنات لابد من استيعابه، فإذا ما كان إلا ابنة فلها النصف وباقي الفرض وهو الثلثان يكون لبنت الابن وهو السدس تتمة هذين الثلثين، وما بقي فللأخت. هكذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ ابن مسعود رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنا أريد إخواني في مسألتي وفي بحثي الجمعة أن أؤصل هذه المسائل أولا في المقدمة، لأنها الحقيقة هي عندي أهم من المسألة نفسها، لأن المسألة نفسها بسيطة إن شاء الله وقليل أمرها وعظم خطورة من أفتى فيها، لكن أريد أن أؤصل لنفسي ولإخواني هذا الأصل العظيم حتى لا يتكرر مثل هذا، وحتى يكون الإنسان على وجل. قال شيخ الإسلام وهو يبين ضرورة رجوع الأمة إلى علمائها في لا سيما في وقت النوازل، يقول وإذا نزلت بالمسلم نازلة فيستفتى من اعتقد أنه يفتيه بشرع الله، أي على الإنسان أن يستفتي من اعتقد أنه يفتيه بشرع الله ورسول من أي مذهب كان، لا يذهب إلى واحد بعينه ولا يريد مجاملة، وإنما يستفتي من إذا نزل به نازلة أن يستفتي من اعتقد أنه يفتي بشرع الله ورسوله من أي مذهب كان، ولا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص بعينه من العلماء في كل ما يقول في كل ما يقول. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان حال من يستفتون وما هي صفة العالم الذي يوفقه الله سبحانه، ليس المتهاون الذي يوزع الفتاوى بثمن بخس إما شهرة وإما عرض من دنيا زائل. يقول ابن القيم ينبغي للمفتي الموفق إذا نزلت به المسألة أن ينبعث من قلبه الافتقار الحالي لا العلمي المجرد، انتبهوا، ينبغي للمفتي الموفق إذا نزل به المسألة أن ينبعث من قلبه الافتقار الحالي لا العلمي المجرد، ليس فقط أنه يريد تحرير المسألة من جهة علمية فقد لا يوفق، ولكن ينبغي أن ينبعث من قلبه الافتقار الحالي. إلى من؟ يقول ابن القيم إلى ملهم الصواب ومعلم الخير وهذه القلوب أن يلهمه الصواب ويفتح له طريق السداد ويدله على حكمه الذي شرعه لعباده في هذه المسألة، فمتى قرع هذا الباب فقد قرع باب التوفيق، وما أجدر من أمل فضل ربه ألا يحرمه إياه. فمتى قرع هذا الباب فقد قرع باب التوفيق وما أجدر من أمل فضل ربه ألا يحرمه إياه. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى ومن المشروع لدعاة الحق وطلبة العلم إذا أشكل عليهم أمر من كلام أهل العلم أو غيرهم أن يرجعوا إلى العلماء المعتبرين ويسألوهم عنه ليبينوا لهم جلية أمرهم ويوقفوهم على حقيقته ويزيلوا ما في أنفسهم من التردد والشبهات. فقد أحال الشيخ هنا إذا أشكل أمر أن نرجع إلى من؟ إلى كلام أهل العلم، إلى العلماء المعتبرين، إلى العلماء المعتبرين. ليس كل أحد يفتي في النوازل. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما شيء أشد علي من أن أسأل عن مسألة من الحلال والحرام. هذا الإمام مالك رحمه الله تعالى، الإمام العلم، إمام زمانه، ماذا يقول؟ ما شيء أشد علي من أن أسأل عن مسألة من الحلال والحرام، وهؤلاء يقولون أنا لها. والإمام مالك رحمه الله كما ورد عنه أنه كثيرا ما كان يقول لا أدري، وقد نقلنا عنه أنه سئل عن عشرات من المسائل فقال لا أدري. قال الإمام مالك: ما شيء أشد علي من أن أسأل عن مسألة من الحلال والحرام، لأن هذا هو القطع في حكم الله. أن أقول هذا حلال هذا حرام، هذا قطع في حكم الله. ولقد أدركت أهل العلم والفقه في بلدنا، وإن أحدهم إذا سئل عن مسألة كأن الموت أشرف عليه. ورأيت أهل زماننا هذا يشتهون الكلام. رأيت أهل زماننا في زمان من؟ في زمان الإمام مالك رحمه الله تعالى، في الصدر الأول، في الزمان الأول، في المئة الأولى، والأمر على خير، والتابعون متوافرون، سبحان الله. يقول: ورأيت أهل زماننا يشتهون الكلام فيه والفتية، ولو وقفوا على ما يصيرون إليه غدا لقللوا من هذا. انظروا إلى استشعار السلف الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى بهذه الفتاوى. وإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي رضي الله عنهم وعلقمة، وهذا إما أن يكون علقمة ابن وقاص الذي وقد عده البعض في الصحابة كابن مندة، وإن كان هذا ضعيف كما ضعف ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى، وإما علقمة بن قيس النخعي صاحب ابن مسعود وأشبه الناس بن مسعود رضي الله عنه، وقد عده البعض أيضا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم بذلك. قال: ولقد كان يعني هؤلاء خيار الصحابة، كانت ترد عليهم المسائل وهم خير القرون الذين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. كانوا يجمعون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسألون، ثم حينئذ يفتون. يعني كان يرجع بعضهم إلى بعض في الفتوى. وأهل زماننا هذا قد صار فخرهم الفتيا، فبقدر ذلك يفتح لهم من العلم. إذن الأمة حالها إذا نزلت بها النازلة أنهم يرجعون إلى العلماء، ولهذا فالله عز وجل يحفظ الأمة إذا رجعت إلى علمائها، كما حفظ الله الأمة يوم الردة بأبي بكر، ويوم المحنة، محنة خلق القرآن في هذه النازلة العظيمة بالإمام أحمد. قال ابن المديني رحمه الله تعالى: عز الله الدين بالصديق يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. وقد أورد الإمام مسلم رحمه الله تعالى قصة تبين مدى أهمية الرجوع إلى العلماء، وأن من لم يرجع إلى العلماء فتن، والله والله فتن إذا لم نرجع إلى العلماء، لأن العلماء لا ينطقون إلا بشرع الله عز وجل وهم أعلم به. وإلا إذا ترك الإنسان رجوع إلى العلماء في أي مسألة ولو بدت له أنها مسألة سهلة، إذا لم يرجع إلى العالم فقد يضل ويتبع هواه. الإمام مسلم رحمه الله ذكر قصة يذكرها يزيد الفقير رحمه الله، يقول: كنت قد شغفني رأي من رأي الخواج، يعني بلغني رأي من آرائهم وتعلقت به وظننت أن الحق معهم. فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج، هم خوارج كلهم وقد مال إلى رأي من آرائهم. فمررنا على المدينة وكانوا قد أرادوا الحج، فمروا على المدينة وقالوا: نحج ثم نخرج على الناس. قال: فإذا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما جالس إلى سرية يحدث القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلسنا فإذا هو يذكر الجهنميين أي الذين يخرجون من النار بالشفاعة. طبعا الخوارج لا يرون هذا، ويرون أن من مات على المعاصي مصرا فإنه يكون كافرا، من أتى المعاصي فإنه يكون كافرا، ومن مات عليها فإنه يخلد في النار، فإنهم يكفرون بارتكاب الكبائر. فلما ذكر الجهنميين وأنهم يخرجون من النار بالشفاعة فقالوا: ما هذا يا صاحب رسول الله؟ ما هذا الذي تحدثون؟ تحدثون بماذا؟ يعني أنتم تخالفون كتاب الله، والله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته، أي من دخل النار فقد أخزاه الله، ومن خزي الله عز وجل من دخل النار ألا يخرجه منه. فأنت الآن تحدث بأنه سيخرج قوم من النار بالشفاعة وذكروا آيات. فقال جابر رضي الله عنهما: أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: فهل سمعت بمقام محمد الذي يبعث الله عز وجل فيه؟ سمعت بالمقام محمود كما في قول الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا؟ قلت: نعم. فذكر جابر رضي الله عنه المقام المحمود وأنه الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم العصاة في هذه الأمة، وذكر شفاعة الشافعي. حتى قال يزيد الفقير: فرجعنا وقلنا: ويحكم، أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي لقد قال الحق واسند الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أنتم فقد أخذتم بالمتشابه. قال يزيد: فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد، غير رجل واحد، وقد خرج جماعة يريدون الخروج. فدل هذا على ماذا؟ دل هذا على أن الرجوع إلى علماء الأمة أمانة في أزمنة الفتن. ليس باللازم إذا نزلت نازلة أن تؤتي فيها فورا، تريد أن تسجل فتوى لأنك شيخ، تريد أن تنتشر مقاطعك وأقوالك في الأمة، لا، إن لم تكن عالما ارجع إلى العالم أو اترك الأمر العالم وأحل على العالم. هذا هو هدي السلف الصالح رحمه الله تعالى، والمقام يطول في هذا، ولكن أنا اختصرت اختصارا، ويجمع هذا كل قول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الأمر الثالث أيها الأحبة في هذه المقدمة: الحذر من أن يقول الإنسان قولا لم يسبق إليه، والحذر من اتباع الأقوال الشاذة، والحذر من تتبع الرخص والزلات، أن يفتى الإنسان بذلك من باب التخفيف على الناس أو من باب الطبوليات حتى ينتشر صيته في الناس وغير ذلك، فاحذروا هذا. فإن السلف قد حذروا من هذا الأمر وبيّنوا أنه لا ينبغي لإنسان أن يتكلم في مسألة وليس له سلف، بل على الإنسان ألا يخرج عن جماعة العلماء، لا سيما إذا كان ليس مجتهدا مطلقا يتعامل مع النصوص مباشرة. وأن اتباع الرخص يؤدي إلى الزندقة، وأن اتباع الزلات واتباع الأقوال الشاذة التي تكون لبعض العلماء هذا قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، ولهذا حذر السلف كلهم من ذلك. ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى عن سليمان التيمي في جامعه قال: لو أخذ برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله، لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. ولا ينبغي أن تضع عنوانا وهو فتاوى العلماء، أقوال العلماء، وتقول: أنا أفتي بأقوال العلماء. لم تفتي بما عليه العلماء، وإنما أفتيت بالزلة عند هذا العالم وضممتها إلى زلة أخرى عند هذا العالم، وضممتهما إلى زلة ثالثة عند هذا العالم، حتى تكاثرت الزلات فجعلت هذا كتابا في النهاية. فأنت حينئذ زنديق الذي يتبع الرخص، فإن العالم الذي زل في هذه المسألة لم يزل في أخرى، فعدل عنه إلى غيره، فكان كتابه في النهاية مجموعا عظيما عنده فتنة للناس في جمع رخص العلماء وزلتهم، فحينئذ يستهين العلماء يستهين الناس بدين الله عز وجل. ولذا يذكرون قصة في ذلك عن إسماعيل القاضي أنه قال: دخلت على المعتضد الخليفة يعني، فدفع إلي كتابا يعني لأنظر فيه، قال: خذ هذا الكتاب. فنظرت فيه وقد جمع فيه الرخص من زلل العلماء وما احتج به كل منهم، فقلت: مصنف هذا زنديق، مصنف هذا زنديق. فقال: ألم تصح هذه الأحاديث؟ لم تصح هذه الأحاديث ولا إيه؟ هذا المصنف قد استدل بالموضوعات. قلت: الأحاديث على ما رويت، يعني الأحاديث صحيحة لكنها على ما رويت لا على ما يسقط هذا ويستدل به هذا. ولكن من أباح المسكر؟ أي من العلماء لم يبح المتعة. ومن أباح المتعة؟ لم يبح المسكر. وما من عالم إلا وله زل، ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه. من جمع، هذه القاعدة اكتبوها، من جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه، فأمر المعتضد بإحراق ذلك الكتاب. فدل هذا على أن منهج العلماء ليس تتبع الزلل والرخص والشاذة من الأقوال، والأقوال التي ليس عليها جماعة العلماء، إنما ابتلينا اليوم من إحداث أقوال لم نسبق إليها. ومن ذلك موضوعنا الذي معنا، وهو فتوى صلاة الجمعة في البيوت. هذه ما قرأناها ولا سمعناها عن أحد من العلم، ولا كان يتخيل حتى أظن الذي قال هذه المسألة وأفتى فيها بالجواز أنه سيأتي يوم يفتى بجواز صلاة الجمعة في البيوت، كل بيت يكون فيه جمعة. الله أكبر. وما عرف المسلمون في صدر النبي صلى الله عليه وسلم إلا جمعته، وما أضاف الخلفاء جمعة أخرى إلا لما احتاجوا إلى ذلك، ولكن إنما كانت في المساجد لا في بيوت المسلمين. قال الإمام أحمد رحمه الله: لو أن رجلا عمل بقول أهل الكوفة في النبيذ، وأهل المدينة في السماع، وأهل مكة في المتعة، كان فاسقا. يقول أحمد رحمه الله: أنا أقول يا إخواني، قصدي من هذه المقدمة أن أؤصل لهذه المسألة، لأنه عن القاعدة الكلية يصدر المفتي، فلو انضبطت عنده القاعدة الكلية لا أمكن أن يفتي إن شاء الله بالدليل، فإذا لم يكن عالما به فإنه يوكل العلم إلى عالمه. يقول أحمد: لو أن رجلا عمل بقوله الكوفة في النبيذ، وأهل المدينة في السماع، وأهل مكة في المتعة، كان فاسقا. ذكر ابن عبد البر في الجامع. الأوزعي رحمه الله قال كما ذكر الذهبي عنه في ترجمته: من أخذ بنوادر العلماء، بنوادر العلماء أي بأقواليهم الشاذة، من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام، خرج من الإسلام، إما من الإسلام كله إذا كان يعلم هذا ويكذب النصوص ويستبيح هذا، وإما من الإسلام الذي كان عليه النبي والصحابة من وجوب التحرز في القول على الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الإعلام: لا يجوز المفتي أن يعمل بما شاء من الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح، ولا يعتد به، بل يكتفي في العمل بمجرد كون ذلك قولا قاله إمام أو وجها ذهب إليه جماعة، فيعمل بما يشاء من الوجوه والأقوال حيث رأى القول وفق إرادته وغرضه. يقول: وينتقي من الأقوال ما يوافق غرضه، لا أنه يتكلم في دين الله بما ترجح عنده، حيث رأى القول وفق إرادته وغرضه عم به، فأراد فإرادته وغرضه هو المعيار لهذا الترجيح، أي ليس الدليل وإنما غرضه وهواه. قال ابن القيم: وهذا حرام باتفاق الأمة. وأختم هذه المقدمة بهمسة في أذن كل من يقلد شيخا ويقول: هذا شيخي وأنا معه في الفتوى، وهذا شيخي عالم، حتى إذا جاء من ينتقد المشايخ في هذا قالوا: أنتم تطعنون في العلماء. احذروا التقليد، وعليكم بما عليه جماعة المسلمين في فتاواه. ومن اتبع شيخا لكونه شيخا فإنه يكون معه في الإثم، بل ربما يكون الشيخ قد اجتهد وهو من أهل الاجتهاد فيكون معذورا وقد أصاب أجرا، أما المقلد فإنه لا يعذر، والمقلد لا ينبغي أن يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى. قال المزني رحمه الله كما في الجامع: انظروا إلى هذه القاعدة التي وضعها المزني، وهي رد على المقلدين وتحذير لهم من الإفتاء في دين الله بالتقليد، فينقلون الفتاوى مقلدين لأشخاص على أنها الدين. نصلي في البيوت، بعض الناس صلى على أسطح العمارات وفي البيوت بفتوى بعض المشايخ ويقول هذا شيخ، ويفتي بذلك وينشر ذلك على مواقع التواصل وينشر ذلك في الناس. قال المزني رحمه الله: يقال لمن حكم بالتقليد: هل لك حجة فيما حكمت به؟ المقلد الذي يحكم بقول إمامه وينشر ذلك في الناس، يقال له: هل لك حجة فيما حكمت به؟ فإن قال نعم أبطل التقليد، لأن الحجة أوجبت ذلك عنده لا التقليد، يبقى أبطل التقليد وقال في المسألة بالحجة لا بالتقليد. وإن قال حكمت فيه بغير حجة قيل له: انتبه، حجة قال فلان. فإن قال حكمت فيه بغير حجة ولما كنت مقلدا قيل له: فلما أرقت الدماء وأبحت الفروج وأتلفت الأموال وقد حرم ذلك إلا بحجة؟ قال الله عز وجل: إن عندكم من سلطان بهذا، هل عندكم من حجة؟ فلا يجوز القول بمجرد التقليد. هذه خلاصة هذه المقدمة بين يدي هذا الموضوع، وهو حكم صلاة الجمعة في البيوت وترك الجمع في الجوامع ومجامع الناس، وأن هذا من الخطورة بمكان. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.